بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المجلس الفائت إلى أن بعض الناس فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكثار من الحديث عنه، وأتوا ببعض الآثار عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأتينا بقول الفراء وغير واحد من أهل العلم أن المقصود بهذه الأخبار الواردة عن عمر رضي الله تعالى عنه ألا ينشغل الناس بالحديث عن القرآن، ألا ينشغل الناس بالحديث عن القرآن. وهذا القول يؤيده الأثر الذي نبدأ به اليوم، وهو رقم 1914، وهو عن عون ابن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، ومل أي أرادوا أن يتخذوا ملة، والملة يقصد بها النحلة أو الشرع، أي أرادوا شرعة. فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. الآية. قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون بذلك القصص، أي أرادوا أن يحدثهم بالقرآن وهو أحسن الحديث، فأنزل الله تعالى هذه الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا. ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم بشيء هو دون القرآن وأعلى من الحديث، يقصدون القصص، فأنزل الله تعالى قوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، سورة يوسف، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، يعني الصحابة لو أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث دلهم على أحسن الحديث وهو القرآن الكريم، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. هذا الخبر إسناده حسن. وقال غيره، أي قال غير أبي عبيد، إن عمر رضي الله تعالى عنه، ده القول الثاني، يبقى القول الأول لماذا وردت الآثار بالنهي عن الإكثار من الحديث. القول الأول حتى لا ينشغلوا بالحديث عن القرآن، ده القول الأول. القول الثاني إن عمر رضي الله عنه إنما نهى من الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة، يعني الحديث الذي لا يفيد حكما ولا يكون سنة فإنهم منهيون عن الإكثار منه. مثل ماذا؟ كأحاديث العادات، مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يبتسم، إلى غير ذلك من أحاديث العادات. فلعل النهي عن الإكثار من هذا النوع. أما الأحاديث المشتملة على العقائد أو على الأحكام أو أن تكون فيها سنن ماضية فلا بأس في ذلك. وهناك من طعن في الأحاديث الواردة في النهي عن الإكثار من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في هذه الأحاديث ورد هذه الأحاديث أو هذه الآثار، لأن الأحاديث الثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه على خلاف هذا الخبر. احنا عندنا كل الأخبار الواردة عن عمر في النهي عن الإكثار من الحديث كلها من حديث قرظة، فهناك من طعن في هذه الأخبار لأنها منافية لما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه. من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث السقيفة، أي سقيفة بني ساعدة، أنه خطب يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا الخبر رقم 1915. فإن أريد أن أقول مقالة قدر لي أن أقولها، فإني أريد أن أقول مقالة قدر لي أن أقولها، من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. هذا دليل على نشر العلم. ومن خشى ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل معه آية الرجم. هذا الحديث وحديث السقيفة أو سقيفة بني ساعدة في البخاري وفي مسلم. والشاهد هنا قوله من وعاها وعقلها ثم حفظها، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الحديث يؤخذ ويقبل ويحفظ. ثم قال: فليبلغها حيث تنتهي به راحلته، دليل على نشر الحديث. فهذا الخبر فيه دلالة واضحة أن الخبر الوارد عن عمر في النهي عن نشر الحديث ليس على وجهه. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن نهيه، أي نهي عمر، عن الإكثار أي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بالإقلال أو بإقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا أن يكون مع الإكثار أن يحدثوا بما لم يتقنوا حفظه ولم يعوه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر الذي يسمع القليل ويثبت القليل، تكون روايته أكثر ضبطا من رواية المستكثر، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار. الإنسان إذا كثر حديثه فربما سهى وربما غلط، ولذلك نهى عن الإكثار، لكن لم ينهى عن الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: ولو كره الرواية، لو كان المقصود أن عمر يكره الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذمها، لنهى عن الإقلال منها والإكثار. يبقى لو كان المقصود النهي عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان النهي عن الإكثار والإقلال سواء، ولكن النهي عن ماذا؟ عن الإكثار، النهي عن الإكثار. ألا تراه يقول فمن حفظها ووعاها فليحدث بها، فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عنه؟ دي مسألة لا تستقيم، ولذلك قال ابن عبد البر هذا لا يستقيم، بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإقلال منه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه؟ سبحان الله، إزاي إن هو ينهى عن الرواية عن رسول الله ثم يأمرهم أن يأخذوا الرواية منه؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ وذلك قوله فمن حفظ مقالتي، فمن حفظ مقالتي، إذن يدعو المسلمين أن يحفظوا ماذا؟ مقالته. فمن حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. يبقى ازاي يعمل الكلام ده مع خبره وينهى أن يصنع ذلك مع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا لا يستقيم. فطالما هذا لا يستقيم إذن النهي لابد أن يتوجه. وهذا يوضح لك ما ذكرنا، وهذا يوضح لك ما ذكرنا، والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة عنه، أي عن عمر رضي الله تعالى عنه، من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظة هذا. وإنما يدور، أي حديث قرظة، وهذا الحديث سبق الكلام عنه أنه حديث صحيح، وإنما يدور، أي حديث قرظة، على بيان عن الشعبي، وبيان هو بيان ابن بشر، بيان هو بيان ابن بشر ثقة جليل، وليس مثله، أي ليس هذا الأثر بهذا الإسناد حجة في هذا الباب، ليس لأنه ضعيف، ولكن لأنه يعارض ما هو أقوى منه، لأنه يعارض السنن والكتاب، الكتاب أي القرآن. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ربنا عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الآيات. والمقصود أن الأسوة الحسنة وأن الأخذ وأن الاتباع، نشر ذلك في الأمة يقتضي كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمومة، وإنما المذموم عدم الضبط، أو إنما المذموم الانشغال بها عن القرآن، أو المذموم فيها قيدها مع القرآن في صحيفة واحدة، أو المذموم منها أن الإنسان يكثر كثرة عظيمة ويلقي هذه الكثرة لمن لا يتقن، وهكذا. أما مجرد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد منها حتى تقع الأسوة، وحتى تحدث السنة، وحتى يتحقق مراد ربنا عز وجل في آياته، كقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى غير ذلك. قال ومثل هذا في القرآن كثير، يعني الآيات الحثة على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات في ذلك كثيرة، ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه، إلا بالخبر عنه. الناس كيف تعرف السنن؟ وكيف تعرف شرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذلك بالإخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى كذا، وتوضأ كذا، وسافر كذا، وسالم كذا، وحارب كذا، وتزوج كذا، وقرأ كذا، ونام كذا. فهذه الأخبار توقفك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مذمومة ولو كثرت. يقول: ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه. فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به؟ إزاي إن احنا نفهم إن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن الرواية عن رسول الله ويأمر بالرواية عن نفسه، وهو في الوقت نفسه يخالف أمر الله بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لا يعقل، لا سيما في الحديث 1916: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. نضر أي جعل وجهه نضرا، ونضارة الوجه دلالة على النعمة، ودلالة على القبول، ودلالة على حسن الباطن. فمن حسن باطنه حسن ظاهره، فمن حسن باطنه حسن ظاهره. وكان السلف يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته. فنضر الله امرأ، جعل وجوهه نضرا. ماذا صنع هذا الرجل؟ سمع مقالتي فوعاها أي فهمها، ثم أداها أي نقلها إلى من لم يسمعها، ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا الحديث في البخاري وفي غيره، ويدل على الحث في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 1917 قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني. كثير جدا قال خذوا عني، وهذا اللفظ موجود في مسلم وفي غيره، كقوله: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، والحديث: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث في البخاري. يبقى خذوا عني مناسككم، بلغوا عني ولو آية، هذا كله في الحث أن يأخذوا حديثه لينقلوه ويحدثوا به وليتأسوا به عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عبد البر: والكلام في هذا، أي في هذا المعنى المذكور الآن، أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار. النهى العقول، الاعتبار الذكرى. والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار. انظر الآتي يسمى بدليل الإلزام. دليل الإلزام تخصص فيه الأندلسيون، الفقهاء الأندلسيون تخصصوا في هذا الدليل، وهو دليل الإلزام، أنه يريد أن يثبت بهذا الدليل أنه يجوز، بل يجب، وإن شئت فقل يستحب الإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة الدليل كما ذكره ابن عبد البر قال: ولا يخلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون خيرا أو شر. مش كده؟ هو الكلام إما أن يكون خيرا أو شر. فإن كان خيرا ولا شك فيه أنه خير، يعني كلام صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير، فالإكثار من الخير أفضل. مش كده؟ فالإكثار من الخير إيه؟ أفضل. وإن كان شرا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر رضي الله تعالى عنه يوصيهم بالإقلال من الشر. شوف الدليل الجميل ده. يبقى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خيرا وإما أن يكون ماذا؟ شر. الكلام ده مفيد جدا في الرد على الرافضة، لأنهم يتهمون بعض الصحابة أنهم أكثروا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة، ويأتون بالآثار الواردة عن عمر في النهي عن الإكثار من الحديث، فيكون الكلام أن هذا الحديث من أهل العلم من طعن في صحته، ولو سلمنا بصحته فإنه يعارض ما هو أصح وهو كتاب الله والأحاديث الواردة في البخاري وفي مسلم. ثم هب أن هذا الخبر صحيح، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خيرا وإما أن يكون ماذا؟ شرا. فلو كان خيرا فإن الإكثار من الخير إيه؟ خير. شده؟ فإن الإكثار من الخير خير. ولو كان شرا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن الإكثار من الشر، ما ينفعش. ولكن ينبغي أن يكون النهي عن ماذا؟ عن أصل هذا الشر، عن أصل هذا الشر. وهذا يدلك على أنه أي عمر رضي الله تعالى عنه إنما أمرهم بذلك، أي أن يقلوا الرواية، خوفا مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوف الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن، لأن المكثرة لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه. يعني عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن يكثر الناس من الرواية فيكون حظهم هو الإكثار دون الفهم ودون العقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو وقع الإكثار وكان فيه العقل والفهم كما حدث مع الصحابة الكرام فلا إشكال في ذلك. ويدل على ذلك المعنى الحديث 1920، وهو الحديث المروي عن عمر أنه كان يقول: تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. مسألة مهمة جدا. المقصود بالفرائض هنا ماذا؟ المواريث. المقصود بالفرائض هنا المواريث. تعلمون الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. وهذا الخبر صحيح يوضحه التالي: كتب عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. وهذا الخبر إسناده صحيح، وهو عند ابن أبي شيبة والدارمي وغيرهما. ليس المقصود باللحن هنا المقامات الموسيقية أو ألحان النوت الموسيقية، فهذا فهم فاسد، وإنما المقصود باللحن في الأثر الذي بعده مباشرة قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه، معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. فالإنسان إذا علم معاني الكلمة وكيف تقع هذه المعاني وكيف يمكن الاستدلال على هذه المعاني بمستويات الاستدلال من كلام العرب والوحي والأشعار وغير ذلك، فهذا كله يسمى بماذا؟ باللحن. فهذا كله يسمى باللحن. فتعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. انتبه هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه حث المسلمين على تعلم ماذا؟ السنة، على تعلم السنة. كنت بالأمس أحد الزملاء هاتفني وقال إن معي في المكتب رجل، نجلس قليلا 3-4 دقائق. فذهبت إليه فإذا هذا الرجل لا يعترف بالسنة إلا إذا وافقت القرآن، لا يعترف بالسنة إلا إذا وافقت القرآن. لماذا؟ يقول لأن الله تعالى جعل الحفظ للقرآن، أما السنة فهي غير محفوظة، فهي غير محفوظة. فوجدت هذا المسكين يفهم كل شيء بعقله، فقلت له ألا تصلي؟ فقال لا تسألني هذا السؤال، واجعل هذا السؤال في نهاية المجلس. قلت ولم؟ أجبني. قال الصلاة لها شكل ولها مضمون، فالناس يأتون بالصلاة شكلا ولكن لا يأتون بحقيقة الصلاة، فأنا لا يعنيني الشكل وإنما يعنيني الحقيقة. فحقيقة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فطالما أنا أنتهي عن الفحشاء والمنكر إذن أنا آتي بحقيقة الصلاة. أما الصلاة هذه صلاة شكلية، صلاة شكلية. ولهذا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أنه يفرغ شرع الله تبارك وتعالى من مضامينه الشرعية. إذن الصلاة لها حقيقة ولها شكل، فحقيقة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فطالما هو لا يقع في الفحشاء ولا في المنكر إذن هو أتى بحقيقة الصلاة. وعلى هذه الوتيرة فقس يا إله. طب قلت له أنت كيف تفهم القرآن؟ قال القرآن مفهوم إذا قرأه أي إنسان فهمه. فتلوت قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، الآية. قال نعم، في بداية الأمر حرم الله عليهم الأمور الجنسية وذلك في ليل رمضان، فلما علم الله تعالى أنهم لا يقدرون غير الله تعالى شرعه، وبلفظه قال عمل أمر إزالة للشرع الأول، عمل أمر إزالة للشرع الأول. قلت له هل معنى كلامك أن الله تعالى علم أنهم يختانون أم لم يعلم؟ قال لم يعلم إلا عندما اختانوا. قلت أنت كلامك كلام القدرية الأوائل، يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم أنهم سيختانون أنفسهم، لغاية لما اختانوا أنفسهم فغير شرعه الأول. فهذا الكلام شبيه بعقيدة البداء عند الرافضة، وهو شبيه أيضا إن لم يكن مساويا لكلام القدرية الأوائل، وأن الأمر ماذا؟ أنف، أي مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها أو عند حدوثها. هذا كلام كفري. ما الذي أصابه في مقتل؟
أنه لم يضم السنة مع القرآن عند فهم القرآن، لم يضم السنة مع القرآن عند فهم القرآن. ودي مسألة صعبة جدا، إن بعض الناس ينظرون إلى القرآن ويجعلون سياق اللفظ فقط هو السياق الناطق، هو السياق الناطق، ولا ينظرون إلى السياقات الخارجية كأسباب النزول والدلالات الخارجية، ولا ينظرون إلى مورد هذا الخبر، ولا ينظرون إلى دلالة السنة على بيان بعض ما أجمل في القرآن، لا ينظرون إلى ذلك الأمر. ولذلك قال عمر: تعلموا الفرائض والسنة. إذا لابد أن نتعلم السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أولئك: لا يأتين أحدكم متكئا على أريكته يقول حسبي كتاب الله عز وجل، فما وجدت فيه من حرام حرمته، وما وجدت فيه من حلال أحللته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه المسألة بدأت تنتشر بين الشباب وبين كثير من الناس بسبب النت والمحادثات على النت، حيث يلقي الناس بالشبه إلى بعضهم البعض ويقضون الساعات الطوال في الأزاجي والأحاكي والمناقشات، وكلها شبهات لا تنجلي بشبهات، وإنما تتشبع الشبهة بشبهة، لا تنقشع الشبهة إلا بالعلم. فإذا لم يقذف الإنسان بالشبهة نور العلم فإنه ربما يضل. فهذه مسألة خطيرة أيها الأحباب. ومن الجميل هنا أن بعض الناس يمكن أن يقول بأن الموسيقى حلال، يمكن أن يقول ذلك هذا المسكين، وما الدليل أن الموسيقى حلال؟ يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا القرآن، تعلموا الفرائض والسنة واللحن. يبقى اللحن هو، إذا لابد أن نتعلم ماذا؟ اللحن. سبحان ربي، فهو لم يفهم لغة العرب. ولذلك هذا المسكين قلت له: هل قرأت شيئا في اللغة؟ قال: لا حاجة لي باللغة. قلت له: هل تحفظ القرآن؟ قال: أنا معي المحمول وعليه المصحف، إذا أردت أي آية أنقر نقرة واحدة تأتيني الآيات. لا حاجة له لا باللغة ولا بدرس السنة ولا بالقرآن ولا بأي علم من العلوم. نسأل الله تعالى العافية.
مفيد في هذا السياق الذي ذكرته آنفا الخبر 1927 أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن. المقصود بشبهات القرآن أي المتشابه من القرآن، والمتشابه إما أن يقصد به ما لا نعلمه أصلا، وسمي متشابها من حيث مبنى، فهو موجود في سور كثيرة بهذه المباني المتشابهة التي لا نعلمها، وذلك مثل الحروف المقطعة في أوائل القرآن. فهذه المباني لهذه الحروف متشابهة في كل مواردها ونحن لا نعلمها. وربما يقصد بالمتشابه ما تعددت معانيه، وهذا موجود في اللغة كثير. فالقرء مثلا يطلق على معنيين متضادين، يطلق القرء على الحيض كما يطلق القرء على الطهر، فصار هذا اللفظ لفظا مشتبها،
أي معانيه متقاربة، ومثل أن يأتي اللفظ ليس بين الدلالة فيحتاج إلى إيضاح، كقول الله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا، أو أن يجعل الله لهن سبيلا. فلم يبين القرآن ما هو السبيل في حق اللائي وقعن في الزنا. فإذا فصلنا السنة عن القرآن كانت هناك أمور مجملة أو متشابهة جهلناها ولم نعلمها. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن. انظر، فخذوهم بالسنن، لأن السنة هي التي تبين الإيه؟ القرآن. بل إن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، لأن ألفاظا كثيرة هي مجملة أو مبهمة تحتاج إلى تفسير أو بيان. قال عمر: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال ابن عبد البر: وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة، يعني ما نضعفش أثر ولا نعارض أثر بمجموعة آثار أصح، ويخرج معناها. وهذا ميل المحققين، أنهم يجمعون بين الآثار والنصوص ولا يميلون إلى إخراج بعضها وإعمال البعض، وإنما يعملون النصوص جميعا، إذ إن الإعمال أولى من الإهمال، إذ إن الإعمال أولى من الإهمال. فعمر رضي الله تعالى عنه لم تتضارب الأخبار عنه، وإنما يمكن أن تكون الأخبار جميعا متفقة، ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه. يبقى النهي هنا أن تكثر من الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وقعت في شك، حتى ولو وهنت روايتك، فيكون النهي هنا قائما. أما من حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به. إذن الإكثار يحمل الإنسان على التقحم أن يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وثمين، وهذا كثيرا ما يكون في حال الذين قلت ديانتهم، يعني عاوز يتكلم لا يريد أن يسكت، كيف يسأل ويقول لا أدري، كيف يجلس مجلسا ولا يحدث، فلابد أن يقولها أنا ذا، ولابد أن يتكلم. وهنا أخبار عجيبة، يعني يذكر أن رجلا كان لا يسأل في أمر إلا تكلم، يعني لو ناس تكلموا في الصيدلة يتكلم في الصيدلة، لو ناس تكلموا في الطب يتكلم، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في الحديث، في أي شيء في الدنيا، ويتكلم بكلام كأنه عالم ضليع. أتى شاب كده زي أخونا خالد وقال له: يا مولانا ماذا تقول في الخنفشار؟ الخنفشار هذه كلمة لا أصل لها في العربية، واختلقها اختلاقا، تمخيخة كده من دماغه، يريد أن يختبر هذا الشيخ. قال: إيه الخنفشار؟ نبت يخرج من بطن وديان اليمن. وهذا قال فيه الشاعر اليماني، وقال كده بيت شعر كده: حتى غدا بطنها كالخنفشار. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حسبك. إلا بقى ما تخرمش، إلا الحارة دي انت بقى كذبت في اللغة، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإكثار والتعالم ربما يصيب الناس بالكذب، وربما يوقع الناس في الوهم، فيكون نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن الإكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك الحديث 1928 قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث صحيح عند مسلم وعند غيره. ولذلك قالوا: لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ويقرأ أكثر مما يكتب ويحدث. يبقى الإنسان يقرأ كثير جدا ويسمع كثير جدا ويتكلم قليل ويكتب قليل، هذا هو العالم. لكن من ساوى سماعه بحديثه وساوى قراءته بكتابته فهذا هو والجهل أخوان صديقان لا ينفصلان، نسأل الله تعالى السلامة. ويؤيد ذلك أن النهي من الإكثار خشية وقوع الضعف في الرواية، الحديث 1932 وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، تسمعون أي تسمعون الرواية، ويسمع منكم أي تنقل الرواية عنكم. إذن هذا الحديث يدل على الإسناد، إذن الصحابة بيسمع، ويسمع منكم لهم تلاميذ الصحابة، وبعدين الإسناد اللي بعد كده أو الجيل اللي بعد كده ويسمع ممن سمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم. إذن عندنا هنا كام؟ أربع أجيال: الجيل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذي سمع من الصحابة، ثم الجيل الذي سمع منهم، ثم الجيل الآخر. هذا الخبر عند أبي داود وأحمد وإسناده حسن. ونختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام الحاكم وغيره، وهو الحديث في الكتاب 1933، قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحديث، إياكم وكثرة الحديث. كثرة منصوبة على التحذير، إياكم وكثرة الحديث. ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا، ومن قال عني أي من حدث عني فلا يقولن إلا حقا. إذن قوله إياكم وكثرة الحديث، النهي عن الكثرة هنا متجه إلى ماذا؟ إلى كثرة غير منضبطة أو فيها وهم، فيها عدم ضبط. أما إذا كان الضبط موجودا فلا بأس في ذلك. يدل على هذا المعنى الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله: ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.